إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث على العادة الدارجة عند مسلم لا يفتح به بابا، لا يفتح به بابا، والقطع من صنيع الشراح، وله صلة بالذي بعده على تفسير بأحد قولي العلماء كما سيظهر معنا إن شاء الله تعالى. الحديث من انفرادات الإمام مسلم، فلم يخرجه البخاري، أورده الإمام مسلم من طريقين، مدار الطريقين على الأعرج عبد الرحمن بن هرمل عن أبي هريرة، ثم اختلف الراوي عن الأعرج، فرواه من الطريق الأولى من طريق ابن شهاب عن الأعرج، والطريق الثانية رواه من طريق أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج. ما الفرق بين الروايتين؟ ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الثانية فيها زيادة، ماذا زاد الأعرج عن ابن شهاب؟ كلاهما يروي عن الأعرج، زاد الحرف الأخير، زاد الحرف الأخير، والحرف الأخير ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فهذه الزيادة من زيادات الأعرج على ابن شهاب، وهي مقبولة عنده، وهذا أصل في أن الثقة إن زاد أن تقبل زيادته، ولا سيما فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. واضح جدا أن أبي الزناد زاد عن ابن شهاب في روايته للحديث الفقرة الأخيرة والحرف الأخير، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من المعلوم أن الأيام عند الله عز وجل في نفسها متساوية، ويفضل بعضها بعضا بأمر يكون فيها ويكون زائدا عن غيره من الأيام، ويوم الجمعة خصه الله تعالى بجنس من العبادات، ولا سيما تلك الصلاة التي يجتمع فيها المسلمون، والظاهر أن بعضهم يشفع لبعض، وأن الله جل في علاه يجبر مسيئهم بعمل إحسانهم، وفي هذا شبه بعرفة. ولذا ورد ابن القضاعي في مسند الشهاب والإسناد والحديث ضعيف أن الجمعة حج المساكين، الجمعة حج المساكين، الحج المسيء يعني يشفع له المسلم، الظاهر الجمعة كذلك. لكن هنا سؤال وعليه ينبني تفسير الحديث وربط هذا الباب بالباب الذي يليه، وقد أومأت إليه في بداية الكلام، قوله صلى الله عليه وسلم سيرت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم قال فيه خلق آدم إلى آخره، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هذا تفصيل وتفسير لأفضلية الجمعة أم هذا خبر زائل لا صلة للذي قبله؟ فإذا كان هذا شيء زائد لا صلة له بالذي قبله، يقوى التساق هذا الباب بالباب الذي بعده الذي فيه أننا آخر الأقوام ونحن المقدمون، وقدمنا ربنا على غيرنا بالجمعة، ويأتينا إن شاء الله تعالى قريب. وهذا الحديث استفاد منه أشياء كثيرة، والفوائد متنوعة ومتعددة ومهمة، واضطربت فيها في فهمها أقوال كثير من الشراح، وأظن أن فيها مباحث جديدة تحتاج منا على قواعد أهل العلم أن نصورها حتى تقع الإفادة إن شاء الله. أبدأ بفائدة أصلية في شيء يخص علم مصطلح الحديث. علم الحديث كما تعلمون لملم أنواعه ابن الصلاح من كتب الخطيب البغدادي، فجاء من بعده فزاد عليه في الأنواع. وأول من زاد على ابن الصلاح في الأنواع سراج الدين عمر ابن رسكان البلقيني في كتابه محاسن الصلاح، نكت عليه واختصر كتابه على وجه رفع في عباراته الانتقاد على ابن الصلاح في سياق العبارة، ووضع محاسن في التعليق، ثم ذات خمسة أنواع. ثم اعتمدت هذه الأنواع الخمسة، فجاء آخر جاء السيوطي وكان يترجح أنه زاد على أنواع معينة في علم الحديث، وأنا أترجح مثله وأقول أن هنالك احتمال بعد ما زال مفتوحا الباب، ما زال الباب مفتوحا لاحتمالات الزيادة مثل هذا النوع. زيادات البلقيني مثلا كانت في معرفة أسباب الحديث، هذه الزيادة الأولى كانت عنده، ودرج أهل العلم ونوقشت رسائل الدكتوراه ناقشها بعض إخواننا، ثم نوقشت رسائل أخرى في تركيا في معرفة أسباب الحديث، وقالوا وأول حقيقة أول من وجدته نبه على هذا بوم ومهمة الشاطبي في كتابه الموافقات، لكنها ومضة فيها خيور ولكنها ليست واضحة. قال وأسباب ورود الحديث كأسباب نزول الحديث كأسباب نزول القرآن، المباحث التي تذكر في أسباب النزول في علوم القرآن يمكن أن تلحق فيها مباحث أسباب الحديث. جاء أنا في غالب ظني أن البلقيني ما وقف على عبارة الشاطبي، غالب ظني ما وجدته يعرف الشاطبي ولا ينقل منه. الخلاصة زاد نزل. هنالك نوع معروف وهو دقيق جدا في كتب التفسير ومفيد جدا ودراسته قليلة جدا، وهو الذي يسمى مناسبات، مناسبات الحديث ما قبله وما بعده، مناسبة ذكر الصورة مع الصورة التي قبلها والصورة التي بعدها، ومناسبة ذكر الآية مع الآية التي قبلها ومع الآية التي بعدها. ومن لطيف من يعني عالج هذا الموضوع الجقائي في تفسيره مضمون الدرر، حتى أني وجدت في ضوء التخاوي أو لا في ترجمته أنه استثيل ورفعت عليه قضية ردة لشدة إحكامه بين الآيات بعبارات. قال أدخل كلامه في كلام الله فلا يعرف كلام الله من كلامه إلا بالحاضر. هذا ماذا حمزاً؟ هذا ماذا حمزاً؟ هذا يحتاج لاستتابة وردة، أن يحتاج لشكر وثناء لشدة وقوفه على حسن الرب بين الآيات. من عيوب التفسير وكثير من التفسير وأثير التفسير الشمال بالكثير وكله حسنات. لكن من عيوبه مقطع الآيات المقاطع الصورة لمقاطع وشرح المقاطع وما ربط بين هذا المقطع مع الذي قبله مع الذي بعده، ينقلك من معنى لمعنى ولا تدري ما هو الرابط الخفي بين بين هذه الآيات، بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة. أنا أظن أننا بحاجة في علم الحديث إلى ما يسمى بمناسبة، وبهذه المناسبة أذكر علم المناسبة، وهو أمر خفي يحتاج لربط بين السابق واللاحق، بين صدر الكلام وعجل الكلام على وجه لا تكلف فيه. فهذا الحديث مثل من أمثلة، ولو جمعت الأمثلة وقعدت نظرية أو هذا النوع كما ذكر من قبلنا لا أظن أن في هذا تكلفا، وهو على المهيع وعلى السابلة التي سار عليها السابق. أما بيان التفصيل فيأتينا إن شاء الله تعالى بعده. أما الأمر الآخر وهو أيضا مهم وهو أمر غيبي، والأصل في العقل أن يستسلم للخبر تحت سلطان الغيب، وأن يتسع الصدر والقلب لقبوله، وإن لم يظهر له بادئ رأي أنه بعيد عنه، كما تسعى عقل وقلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ضاقت عقول وقلوب الكفار بتصديق خبر إسراء المعراج. المسألة هنا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. متى خلق آدم؟ يوم الجمعة. طيب ومتى أدخل الجنة؟ ظهر جمعة أخرى ليست نفس الجمعة، صحيح، بدلالة ما بعدها وأخرج منها، وبدلالة دلالة قاطعة وفي تقوم الساعة، فهذه جمعة مختلفة. هل يوجد الزمان في الجنة أو يوجد أيام في أيام في الزمان؟ منذ أن قرأت حديث الفرات والنيل والسيحون والجيحون من أنهار الجنة ووقفت على حديث ما بين منبري وبيتي ولا تقل قبر، وقبري حديث أصله حديث الصحيح ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يعني قلبت النظر في الحديث إيش المعنى، ماذا يريد يقول من النبي صلى الله عليه وسلم، من معنى؟ تأملت الحديثين وما على شاكلتهما طويلا، فوقع في قلبي شيء مسكته طويلا أيضا، فشرح الله صدري لأن أبوح لي في هذا المجلس. وبمناسبة ذكر الجمعة في هذا الحديث، نحن نعلم أن الجنة ما بها زمان، خلود أبد ما في ليل ولا نهار، وبالتالي الأيام التي نعادها ليست موجودة. مقدمات صحيحة، سألني على مقدمات، هنا هذه الجنة ما بها أيام، لكن الزمان والمكان بينهما اشتراك في الشريعة، اشتراك شديد غرر لسه المبارك. لو وزع الزمان على منذ أن بدأ الله خلقه للأشياء، فسيكون نصيب خلق آدم يوم جمعة، إدخال الجنة يوم جمعة، وخروج منها يوم الجمعة، قيام الساعة يوم الجمعة. أنا أظن أن المكان كذلك، وأن الله جل في علاه في هذه الدنيا لما تبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، يكون نصيب جيحون وسيحون والتراب والنيل المكان الذي هما فيه، ويكون نصيب تلك البقعة الطيبة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، يكون هذه من نصيب الجنة. وظاهر الحديث سهل، فهمه سهل، والأمر ليس فيه تكلف وجود الأرض غير الأرض ومع هذا التبديل يكون هذه المسائل هذه الأماكن التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة أماكنها. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع أن يتسع قلبك لظاهر البصر؟ ولو كما لو أنك وزعت الزمان تفرقته وعملت حسبة، طبعا هذه الحسبة المقدمات غير موجودة أبدا، ما أظن أن حاسبا يستطيعها، بخلاف الحسبة التي ذكرها وأنصحكم أن تقرأوا كلامه التي ذكرها الإمام الجصاص في تفسيره أحكام القرآن عند قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استدار الزمان كهيئته يوم أن خلق الله الأرض والسماوات في هذه الساعة. قال جصاص واحد منجم يعرف العلم الفلك كتب ومكث سنوات عديدة وهو يكتب، فتبين له أن دورة خلصت كملت من الزمان وبدأت الدورة الأخرى وبدأت في اليوم الذي انتهى فيه النسيء. ولذا هذا سر تأثير النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وهذا يفيد في موضوع الحج على الفور ولا على التراخي وسلام العلماء، وأكثر من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج وتأثيره للحج للعام العاشر يفيد في أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، علما بأن الأصل في الأوامر أن تكون على الفور. فإن علم هذا السبب وانشرح الصبر له فحينئذ إخراج الحج وإلقاء القاعدة يكون له وجه. والنبي أخبرنا أننا استدار الزمان حتى نفهم عنه شيئا ولا نضارب بين الأصول، وعلم الأصول يحتاج لتشذيب وتهذيب وتقويم من النصوص من خلال الأخبار وخلال النصوص، هذه لا يستطيعها إلا راسخ في العلم وإلا متفنن متبحر شديد النظر وعنده إعمال للمعاني بالمقدار المأذون به في دين الله جل في علاه. طيب، إذن أنا أظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أمره إيش؟ أمر يعني سهل مع عدم وجود الزمان والمكان، لكننا لو أننا لو كان هنالك حساب، والحساب خبر جاءنا من الوحي، جاءت من النتيجة في الحساب، جاءت النتيجة من الوحي إنه هذا يكون يوم جمعة، فلا إشكال الحديث. من اللفتات الحسنة في الحديث والمهمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه خلق آدم في أي يوم؟ يوم الجمعة. ثم قال بعدها إيش؟ قالوا بعدها وفيه أدخل في الجنة. هل آدم خلق في الجنة؟ يوم الجمعة خلق وفيه أدخل. ظاهر الحديث أن آدم خلق خارج الجنة ثم أدخل يوم جمعة وخلق يوم جمعة، صحيح؟ ظاهر أن آدم خلق خارج الجنة ثم كان أول سكن له الجنة، وسر حبنا للجنة أنها الوطن الأول والإنسان يحب وطنه الأول والحب للحبيب الأول، ولذا كلنا يحن للجنة، كلنا يحن للجنة وكلنا يعني يرغب الجنة، فهي يعني لحكمة عظيمة إن شاء الله تعالى أن يكون آدم في الجنة ثم أن يخرج آدم من الجنة لحكمة عظيمة الله عز وجل أعلم بها، ولكن هذه من الحكم التي تتالمنا. ما أحد يقول فش في اليوم ما في يوم ما دعنا خلق خارجها، إذا زال الإشكال. الجنة ليس فيها زمان ومكان، هذا مدفوع. بما مدفوع؟ فيها أدخل ومدفوع منها، فيها منها أخرج ومدفوع منها أخرج ومدفوع لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يمكن يقال أن بالخروج علم الجمعة وأن في الدخول كان يعلم الجمعة قبل الدخول، تقوم الساعة يوم تقوم الساعة بعد الأرض في الأرض، هذا أيام السماوات والأرض أيام الشمس ما في مشكلة وفيها تقوم الساعة، لكن ممكن يعلم أنه أدخل فيها يعني أن الزمان خارج الجنة، فهو لما أدخل كان خارجها فعلم الجمعة، وهذا لا يؤثر على ما قلنا، لأن الزمان قبل الجمعة قبل خلق قبل الجنة كان موجودا في المكان مثل الزمان، فتشابها في الحيثية التي عالجناها من أن المكان الذي رأيناه الذي أجرينا الحديث على ظاهره فيه لا تكلف فيه، والله تعالى أعلم. يعني يمكن أن يحصل نقاط في المسألة، والنقاط يكون أيضا على فرض أن الجنة أن يوم الجمعة كان معروفا قبل الدخول وعرف بعد خروج، وأن في الجنة ليس هناك زمان ومكان إلا أننا أثبتنا زمانا معينا ويوما معينا يسمى الجمعة قبل أن يدخل آدم الجنة، فيبقى الاستدلال الذي ذكرناه آنفا صحيحا، والله تعالى. طيب، خير يوم طلعت عليه، طلعت على أهله، ويكون الضمير يعود لشيء غير مذكور، وهذا كثير في النصوص، أو طلعت فيه، وهذا يسمى في علم العربية تناوب حروف الجر، وبعضهم يسميها تقارب حروف الجر، وفيه دراسات وله أمثلة كثيرة في القرآن. خير يوم طلعت عليه الشمس، طب المراد خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع ولا من أيام السنة؟ الظاهر الإطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيام السنة يوم النحر ثم يوم القر، خير أيام السنة يوم النحر، فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام السنة يوم النحر وهو العاشر ذي الحجة يوم العيد الأكبر ثم يوم القر أي أيام الاستقرار، وليس المراد يوم القر يوم الحادي عشر فقط، وإنما جميع أيام القر، وقد أشركها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام أكل نشر وذكرا لله كما في الصحيحين، فهذه الأيام التي تكون بعد في الفضيلة بعد يوم النحر، قد يكون يوم النحر يوم الجمعة وقد لا يكون. فلما عين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام السنة فقال هنا خير يوم طلعت عليه الشمس، فلم يبقى إلا أن يكون المراد خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع. وإذا اجتمع يوم خير أيام السنة مع خير أيام الأسبوع يكون بذلك اليوم فضيلة عظيمة وميزة وخصيصة، ولكن لا نعرف مداها ولا نعرف فضلها إلا بنقل مع الاعتراف بأنها أفضل، يعني الحج بيوم جمعة تكون فيه يوم النحر الأكبر أفضل من الحج الذي لا يكون فيه ذلك، بدلالة أن هذا اختيار الله جل في علا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم النبي لما حج كانت العاشر يوم العاشر كان هو يوم الحج الأكبر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب في اليوم العاشر وقع خلاف بين الفقهاء، هل النبي خطب اليوم خطبة عرفة أم خطب خطبة الجمعة؟ وقع خلاف شديد بينهم، وقلنا المناظرة التي وقعت بين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وبين الإمام مالك، فأبو يوسف كان يقول النبي خطب صلى الله عليه وسلم للجمعة، فمالك وما أدرك ما مالك ما والمالك مالك إمام دار الهجرة قال يا أبا يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فصلى جهر أم أثر؟ ركعتين ركعتين الجمعة ركعتين وخطبة وما بقي إلى الجهر والإصرار، وهذا يرب السبب. فقال مالك لأبي يوسف يا أبا يوسف النبي لما خطب ثم صلى جهر أم أثر؟ فقال أبو يوسف أثر، قال إذا صلى صلى لإيش؟ خطبة لعرفة وليست خطبة للجمعة. الخطبة للجمعة يعني لو كان يوم عرفة يوم غير الجمعة تكون في خطبة، على رأي أبي يوسف لا تكون في خطبة، وتبين له خطأه رحمه الله. إذن مراد النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس أي من أيام الأسبوع وليس من أيام السنة. طيب الآن قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه نفخ الروح، وقلت لكم أثر ابن عباس الصحيح بعد 70 ألف سنة خلق الله آدم من خلقه الأرض والسماوات، وهذا أحسن جواب، وذوب عليه النووي تبويبا واضحا في حديث خلق الله التربة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وقد أشغل العلماء ومن كتب في المتشابه اشتبه عليهم، النبي ذكر 7 أيام، وربي جل في علا ذكر في كتابه أن خلق السماوات والأرض كان في 6 أيام، فقالوا هذا حديث ضعيف، ومنهم من قال هذا القول أبي هريرة أخذه من كعب الأخبار وليس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب بعض مشايخ الشيخ الكندي في المدينة النبوية كتب كتابا عن كشف الأتربة عن حديث التربة أو كشف كذا عن حديث التربة، وكان الجواب أن الله تعالى خلق آدم بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض، فبعد 70 ألف سنة خلق الله تعالى آدم. فإذا عددنا آدم في اليوم السابع يوم الجمعة خلق الله آدم، ثم عد الله تعالى عد النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها في 6 أيام الأولى، لا تعارض في ذلك بين 6 أيام و 7 أيام. في يوم الجمعة يوم كان منفردا عن الأيام الست، وخلق آدم، وخلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام متأخرا عن خلق هذه الأشياء. قال فيه خلق آدم، خلق الله تعالى آدم في هذا اليوم ونفخ فيه من روحه، وكان هذا الخلق عجيبا، وتعجب منه الملائكة، وهذا المخلوق قوي وضعيف، هذا المخلوق إن آمن وعمل صالحا كان من خير البرية سنظلم الملائكة، وإلا لعل إبليس يصلح من جنده إذا مسك الله جل في علاه. خلق الله آدم ليحمل الأمانة، خلق الله تعالى آدم ووضع فيه الشهوة ليكثر نسله ويبث منه الذرية التي تعبد الله جل في علاه ليقع الامتحان. خلق آدم خير، وفيه أدخل الجنة خيرا خير، وقلت لإدخال آدم في الجنة حكم الله بها عليم، ولكن وفيه أخرج منها، هل هذا خير أم شر؟ وفيه أخرج منها، لماذا أخرج آدم من الجنة؟ لماذا؟ نهي عن أكل الشجرة فأكل، وإبليس أمر بأن يسجد لآدم ولم يسجد. لشيخ الإسلام قاعدة لها نسخة الظاهرية في الآن لم تنشر، ذكر فيها 20 وجها في تقرير أمر مهم جدا، ونقل منها ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، ولملمت كلامه من كلام ابن القيم وجدت 5 وجوه. قرر فيها قاعدة مهمة جدا، وهي أن ترك المأمور عند الله تعالى أعظم من فعل المسبوق. ترك المأمور أعظم من فعل المسبوق. إبليس ترك مأمورا وآدم فعل محظورا، فكان مآل تارك المأمور غير مآل فاعل المخلوق. لا يكرمك عليه. ترى عندك عامل وشغيل وأخطأ مرات على تعبير الناس تعرف تفعل تطرده. النبي أخبرنا إذا لم نعصه فنتب ربنا بالحشم. إذا لم نعصه فنتب. لا يلقي الله تعالى على وجه هذه الأرض أحدا. الله يحب أن تعود وتعود يا من أذنبت وأخطأت وأنت لابد أن تذنب. لكن الله لا يحب الذنب. الله يحب إيش؟ العود. الله يحب بعد أن تتوب أن تتحمل الأمان. ولذا آدم لما أخرج من الجنة أخرج طردا أم أخرج خليفة؟ فهل هذا خير أم شر؟ فبلا شك أن هذا خير. ولا سيما أنه أخرج بعد الإنكار وأن الله عز وجل قد تاب عليه. ونالت كلمة من عربي المالكي في العارضة عارضة الأحوذي حسنة تذكر في هذا الباب. فلتقوم بالساعة هذا له صلة بخير يوم. هذه الفقرات المذكورة خلق آدم يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة وتقوم ساعة يوم الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعمل نظرية النوع الجديد الذي اقترحناه وهو ما يسمى بالمناسبات ونأخذ علم المناسبات من التفسير ونضعه في علم الحديث ونعمل دراسة على هذا فلا بد أن ينشرح الصدر لأن تكون هنالك صلة بين هذه الفقرات وبين خيرية يوم الجمعة. كون الإخراج شرا فهو ليس بشر محض بل وليس بشر لأنه ما أخرج إذلالا ولا إهانة بل هو أخرج ووعد بأن يعود إليه أن يعود للجنة وأخرج ليكون في هذه الدنيا خليفة يتحمل المهام التي سيلقيها ربنا تعالى عليه. أفتح أخشى من بعض الإخوة أن يفهموا كلامي غلط لما نقول الجمعة يوم الساعة قيام الساعة يوم الجمعة. ما واحد يخرج يقول ذكر الشيخ يقول ذكر الجمعة ذكر القيام الساعة ما حد يقول هذا. ولا بقول يوم الجمعة الساعة ما يفهم أحد أنا بقول ذكر يعني ذكر الجمعة. الجمعة تكون في يوم الله عز وجل به عليم لا يعلمه إلا لكن لا يكون إلا يوم جمعة. لا يكون ذلك إلا كل يوم جمعة. وبلا شك أن المؤمن الصابر على طاعة الله الطامع بثوابه لما يوصل بالجائزة هذا خير أم شر له؟ هذا خير. ويزداد خيره لما يقمع عدوه ولا سيما إن كان ذا سيادة عليه فيرى مصيره ومآله. لما يرى مآل عدوه في هذا اليوم هذا يوم خير يوم سابقون يكون يوم خير. فإذا أنا أرى أن هذا التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة أمور ليست استقلالا وليست مبثوثة الصلة بأن الجمعة خير أيام أن الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. والله تعالى لشارح كلام طيب وحسن الإمام النووي على خلاف عادته خرج من قيد القاضي الرياض لأنه لم يقبل كلامه وتحول إلى كلام حسن نقله عن عارض الأحوذي للإمام ابن العربي المالكي ليس ابن العربي الكوفي هذا آخر ابن العربي المالكي أبو بكر رحمه الله. نسمع كلام الشارح لهذين الحديثين وهو الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل يوم الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست إلى إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة.
إيش رأيكم بهذا؟ إيش تبين معنى هذا؟ فضيلة غير فضيلة؟ طيب، لما وقع الذنب من آدم يوم الجمعة فكان الجزاء أن أخرج من الجنة، أليس في هذا دلالة ذمية على فضيلة الجمعة، وأن المعصية إن وقع في يوم فضيل فإن مآلها وبيل؟ لما أذنب فأخرج بعد الذنب، في هذا إشارة إلى أن وقوع الذنب في اليوم الفاضل أو في المكان الفاضل أعظم من وقوع الذنب مجردا عن أفضلية يوم أو مكان. يعني الذي يذنب في مكة أو المدينة، هذا مبحث مذكور عند العلماء، يقول الحسنات تضاعف، الصلاة تضاعف بالنصف، الحسنات في غير الصلاة فيما حرر العلائي في رسالة مطبوعة مفردة قال أرجو أن تلحق بالصلاة. طب المعاصي تضاعف، المعاصي في مكة والمدينة تضاعف، كلام أهل العلم المحررين يقولون تعظم، لا يقولون بالتضاعف، لكن يقولون المعصية في مكة تعظم عن المعصية في غيرها، والمعصية في اليوم الفضيل تعظم عن المعصية في غيرها. فإذا كان مجرد ما وقع في المخالفة أخرج، الظاهر إخراج هو موقع مخالفة مباشرة، فألا يدل هذا على أن هذا الوقت الذي وقع فيه المخالفة بتقدير الله هو أعظم من غيره الأوقات؟ وهذا يفيدنا شيئا جديدا في الحديث. ولذا الحديث الذي أذكره لكم مرارا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من بينهم قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. يقول الغزالي في المصطفى، يقول: ووقت العصر وقت معظم في جميع الأديان. يعني معصية الحلف بالله كذب بعد العصر أشد من معصية الحلف بالله كذبا في غير هذا الوقت. فالمعصية التي تقع يوم الجمعة أشد ذنبا من المعاصي التي تقع في غير الأيام. لذا الشيطان لا يزين بأوليائه من الكفار أو العصاة الفواحش في المعاصي وشمات الهوى إلى آخره إلى يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة. وبينما العبد يوم الجمعة العبد المخبت يكون مرتبطا بالذكر والدعاء والتوجه إلى الله وتعليق الصلاة به يوم الجمعة، فهل يقال أن الإخراج بمجرد الإخراج ليس فيه فضيلة للجمعة؟ لا يقال هذا، فيه فضيلة لأنه وجوه، مجرد الإخراج فيه فضيلة للجمعة، فضلا عن أن يكون الإخراج ليس للإهانة وإنما هو للإكرام، وإنما هو للعمل للعودة إلى الموقع الأول، وإنما هو لبث الذرية التي تعرف الله والتي تعمل بما يحب الله والتي تعمل على نصرة دينه. فالقول بالإخراج قيام الساعة كذلك، أن الساعة تقوم يوم الجمعة، يعني هذا ليس فيه فضيلة، هذا قول فيه تجول، وإن نص عليه القاضي عياض في إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 247 إلى أنه ليس كذلك. على التحقيق الأمر ليس كذلك، والله تعالى أعلم. طيب، نسمع كتبنا في الكلام أو نعيده، نعيد قال القاضي عياض لغرض آخر.
قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست بذكر فضيلته، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع، ليتأثر العبد فيه بالأعمال الصالحة لهيئة رحمة الله ودفع رحمته. هذا كلام القاضي.
هذا كلام القاضي عياض. إذن كلام القاضي عياض ليس بمقبول، وكلام القاضي عياض إن صح رمي فرض الرياض إن صح فيحتاج إلى تتمته فله تتمة حذف منها. والقاضي عياض يرى أن هذا الحديث لفيق بالذي بعده، فيقول القاضي عياض بعد أن نقل عنه الإمام النووي ما نقل يقول إنما هو سبقهم أي فضل الجمعة. إذا ما في ارتباط ففضيلة الجمعة إنما هو سبقهم بعد ذلك في الآخرة مما ذكر في الحديث الآتي. طب هذا من الارتباط، طب أين فضيلة الجمعة؟ يعني ما هو تفسير خيرية كون الجمعة أفضل أيام؟ هل خيرية يوم الجمعة أفضل أيام إنما هو في الحديث المذكور بعد هذا الباب، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة إلى آخر الكلام الذي هو من نصيب درس القادم إن شاء الله. هذه الفقرة التي حدثها الإمام النووي مهمة لأن تعلقها بحديث الباب تعلق قوي لا تقبل الانفصال ولا الانفصام عنه. إذا صح كلام القاضي غياض فتذهب النوع الذي اقترحناه، أو قل بتعبير أدق يذهب هذا المثال على النوع الذي اقترحناه، يكون أمر مبتوط ليس له صلة في الخيرية. والأمر ليس كذلك يقينا، الأمر ليس كذلك يقينا، بل أنا أفهم من صنيع الإمام مسلم لما زاد رواية أبي الزناد عند أسوان وفيه تقوم الساعة أن قيام الساعة هو أكبر مظهر من مظاهر أفضلية يوم الجمعة وأنه خير يوم، مثل الجائزة عملت وسعدت والله يعطيك العافية والآن جاء وقت الجائزة وثبتت وصبرت على أفضلية هذا اليوم، اليوم تنال الجائزة. فكان فيه تفصيل كأني المسلم ولا أريد أن أحمله ما لا يحتمل فيما أفهم من كلام في إبراز زيادة، وعادته أن يبرز هذه الزيادة في مقام الشرح والبيان الزائد، كانه يريد أن يقول أن هذه تفصيل لأفضلية يوم الجمعة وأن هذه الخصال لها صلة بالمقدمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أردنا نمتحن الآن الفهم في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت في رواية أو أنزل علي فيه، هل هذه الخصال لها صلة بالاثنين يوم الاثنين؟ هو لأن يوم إيش؟ صيام يوم الاثنين. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين، فسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو قال أنزل علي فيه. وهذا يدخل تحت ما سميناه بالمناسبة وما يدخل، كان يصوم يوم الاثنين، إيش صلاة الاثنين؟ هل خص الله تعالى الاثنين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين؟ الأفضلية تكون للاثنين من ذاك اليوم؟ طيب جعلونا نستفيد شيئا عاما مهما ثم نعود لهذا المثال. الأفضليات مفاضلة، ألا يمكن أن يقال أن المفاضلات تبدأ المفاضلة من وقت دون وقت؟ الإمام ابن القيم ذكر أربعة قواعد في المفاضلات في كتابه بداية الفوائد. أنا أعطيكم إشارات وأعطي الحريصة منكم إشارات، أستطيع أن في كل موضوع بتفصيل لكن أعطي إشارات، مطلوب من الحريص كلكم حريص إن شاء الله أن يعود لي ما أذكر من مصادر ومراجع. لما ذكر المفاضلات ذكر أن المفاضلات قد تبدأ من وقت دون وقت، يعني أيهما أفضل الآن في الصلاة أن نستقبل القبلة بيت المقدس؟ هو أفضل صلاة البيت المقدس ولا القبلة دي مكة المكرمة؟ مكة قطعا. طب لما كان المسلمون يصلون لبيت المقدس أيهما كان أفضل؟ قطعا الصلاة البيت المقدس. لما كان المسلمون يصلون لبيت المقدس كانت الصلاة البيت المقدس أفضل، صحيح؟ فالأفضلية قد يكون لها ذكر، قد يكون لها تاريخ تفاضل. فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار يوم الاثنين، صار يوم الاثنين له، وصار أيضا أن اليوم الذي ينزل فيه الوحي أيضا له فضيلة، وهذا يعين على ما ذكرته لكم مرات وكرات، وسأبقى أذكره في كل مناسبة تأتي وتلوح في ما يسمى بالاشتراك بالشركة، اجتماع اجتمع زمان أو مكان مع فضل الوحي. لما ننزل يوم الاثنين أنزل علي فيه، أنزل شيء خاص. إيش أنزل؟ هذا الأمر يحتاج لعمل حديثي تفصيل فوق وبحث عن الذي أنزل، أو هو مجرد نزول الوحي؟ بلا شك مجرد نزول الوحي. أول ما نزل الوحي إذا كان يوم الاثنين صره فضيلة، مجرد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا دائما لما أسأل عن احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أقول هناك احتفال سني وهناك احتفال بدعي. الاحتفالات التي كانت خصوصا إخواننا المصريين يعني من أجل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفوق سيدة زينب ومحمد بلوي، صرعوا الاحتفالات القرون الأخيرة. لما تقرؤون تجدون مخازن، أنا قرأت هذه الفترة في قال كان وزير المرسوم السلطاني بمنع الاحتفال بمولد النبوي في سنة من سنوات لكثرة شرب الخمر ولكثرة، هكذا يقولون معذر على هذه العبارة، ولكثرة فتح البكور من النساء. فليقولون هذا الولي أو النبي يعني له من الفضيلة ما لا يحتمله ما يحتمل كل المعاصي. فكان بعض الناس يذهب فقط كثير من يذهبون الزنا وشر الخمر في احتفال ايش؟ صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتفالات البدعية ما نرى اليوم السلطان. ودائما اقول من اراد ان يحتفل احتفالا شرعيا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اثنين. فما الذي يمنع اخونا المفتي بلا سيما من يعيش في بيئه صوفيه ورقابه شرعيه ليست شرعيه، لما يسأل الاحتفال بمولد النبوي يقول الاحتفال بمولد النبوي مشروع بصيامه لا غير. أما أصاب السنة أما له تعلق بحديث صحيح في كلامه هذا؟ أما يدل الناس هذا على افتراض ما سميناه من المناسبات؟ والأصل في كلام العاقل الخرج أن يكون هنالك بينه رابط، ولكن هذا الرابط قد يخفى على بعض الناس. فالشريعة لها من الأنوار ما لا يراها الخفافيش والغربان وأصحاب النظر الذي هو أعشى وأعمى. وكل الصراع اليوم في الفضائيات والصحف والمجلات بسبب أن هؤلاء عمش أو عمي لا يعرفون أسرار الشريعة، أو إذا جدتهم أسرار الشريعة فتعلقوا بها وتكلموا فيها إما بإعلامها وإما بنصوصها، وإلى الله المشتفى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني أنا أريد أقول لو أن رجلا أراد أن يجد نظيرا ليمثل به على صحة كلام القاضي عياض فيما نقله الإمام النووي من ذكر الصيام فإن الجواب حاضر أيضا، فإن الجواب حاضر، وأن الأشباه والنظائر لا تسعفه في هذا الباب والكلام يطول. ونأتي لكلام ابن العربي في اعتراضه على كلام القاضي إياه. نسمع. تهرب؟ طيب نكمل بعد الصلاة ولا؟ طيب بعض أخوان الصوام ما كنت أظن أن الوقت يخذ هكذا معنا، لكن إن شاء الله في فائدة طالة، لكن أرجو الله أن تكون فيها فائدة. أنا إن شاء الله نفرغ منه هذا الباب في الدرس القادم. قطع درسنا أسبوعين فكان هذا سبب بعض الإعادات، لكن إن شاء الله نعيد على عجل درسا قادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أخ يسأل عن مادة النظر والأسئلة أعجبتني وفهم الإخوة ودقتهم حسنا، والإجابة على الأسئلة بالتفصيل تحتاج لمجلس طويل. أخ ياسر عن شيء مضى، يقول حديث أبي موسى الأشعري ساعة الاستجابة يوم الجمعة علة بعلتين من الانقطاع والاضطراب، وقد فصلتم في العلة الأولى، أي أن يقول وقد فصلتم في رد العلة الأولى، أنا فصلت في بيان علتين، من تتمة السؤال يوضح أن مراده هذا، فكلامه وقد فصلتم في العلة الأولى ولم تفصلوا في العلة الثانية وهي الاضطراب، ويريد أن يقول والله أعلم قد فصلتم في رد العلة الأولى فأثبتتم أن الحديث ليس معلولا ولم تفصلوا في الاضطراب. أنا الأخ ينسى أني اعتمدت على أن على حجية الوجادة وحجية الكتاب، وأن مخرمة بن بكير رواه بأنه روى الحديث عن كتاب أبيه، وقلت لكم نظير هذا غندر محمد بن جعفر في روايته عن شعبة، أساطين الرواة عن شعبة يرون أحاديث والعلماء يفضلون رواية غندر وهو دونهم وأقل منهم عددا لأنه كان يروي عن كتاب شعبة، فالذي في كتاب شعبة مقدم على ما حفظه تلاميذه عنه، وهكذا مخرمة بن بكير مع أبيه، فإن خالفه غيره والمخالفة وقعت فيما بينهم أيضا، يعني هم فيما بينهم منهم من جعله عن أبي موسى قوله موقوفا ومنهم من جعله من قول من رواه عنه مقطوعا، واعتمدت في الرد على ما ذكره الحفاظ من أنه كان يروي من كتاب أبيه، فالموجود في كتاب أبيه أقوى من رواية الجماعة عنه، وهذا وجيه. وبهذا استدل ابن القيم أيضا في حديث محمود بن لبيد في مخرمة ابن بكير عن أبيه في حديث الطلاق، وأشرت لذلك في وقته. جاءتني أسئلة كثيرة في موضوع الوقت والزمن وبكرة وعشي الجنة، وموضوع سوق يوم الجمعة وحور العين والنساء، جاءت أشياء جميلة، جاءت أشياء جميلة. سوق الجمعة ليست اليوم الظاهر، إن كل جمعة في سوق يظهر هذا، كل جمعة في سوق فلا يلزم منه عد الأيام. وبكرة وعشي يعني أول المتعة وآخر المتعة، وليس المراد الشمس، لأنه ما في شمس ولا في قمر في الجنة. في الحديث الصحيح الذي ذكره شيخنا في السلسلة الصحيحة يؤخذ الشمس والقمر فيكوران يلفان ويرميان في النار تبكيتا لمن يعبدهما، فالشمس والقمر مآلها في النار، تبكيت لمن يعبد الشمس لمن يعبد القمر، فما يوجد شمس ولا يوجد قمر في الجنة. لكن في زمان، طبعا في زمان، هل أهل الجنة خالدون إلى أبد الآباد؟ نعم. طب هذا هل يشاركون فيه ربنا جل في علاه؟ لا، لأن الدخول له أول، فهو ليس يعني ليس مبتدأ بشيء. طيب الزمان، أخذ الإخوة ينقل عن شيخ الإسلام، هذا كلامه صريح وأنا أزيد عليه، يقول الزمان نوعان مطلق ومعين، ومن الزمان المعين الزمان المقيس بحركة الشمس والقمر، فهذا الذي لا يوجد في الجنة، أما مطلق الزمان فهو يوجد في الجنة. وكذلك المكان، في مكان محصور وفي مكان عدم غير محصور مطلق. ولما نحن نقول أن الله عليم على خلقه، إيش يراد فيه؟ المكان العدم غير محصور، لا يوجد مكان في ربنا. وهذه عقدة الأشاعرة والأحباش في إنكار العلو لله، ولو كان الله فوق الزمان فوق السماء كما تقولون، يعني السماء أكبر من الله، السماء بيت ربنا، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر، ما نقول بهذا. هم يكفرون لأنهم يعتقدون أننا نقول بهذا. جاءني أشعري جل مرة وحاولت أفهم هذه القضية، فقال كان الشيخ حاضر رحمه الله، فجمعته مع الشيخ، خط موعد من الشيخ، والشريط موجود في موضوع مناقشة العلوم، شيخ الإسلام وأئمتنا ومشايخنا يقول أن الله عز وجل علي على خلقه المكان العدمي، فهو دائم من خلقه. أما كلام الأمير، حصلت مناظرة بين سلفي وأشعري، الأمير قديما، فكان السلفي يقرر أن الله علي على خلقه علوا لا يمكن للفطر السليمة أن ترده. الإنسان يتضايق إن رأى حذاء مقلوب للسماء. والإنسان يشير إلى الله جل في علاه النبي كان يقول اللهم اشهد كان يشهد السماء. والفطر جهة العلوم. فقرر السلف هذا، فالأشعري قال الله جل في علاه ليس فوق، الله ليس تحت، الله ليس يمين، الله ليس شمال، الله ليس داخل العالم، الله ليس خارج العالم. شغل المعتزلة لما يذكرون الصفات يقولوا الله ليس بلحم، الله ليس بعظم، الله ليس بدم، ليس هكذا. والله هذا شو أدب مع الله؟ هذا ليس هكذا. الله تصفه أنت ولا تنفي عنه، أنت تصفه بالصفات التي وصفها به، وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بعد أن نزه نفسه قال سلام على المرسلين. إيش التناسب بين وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ في تناسب عظيم عظيم. لماذا قال وسلام على المرسلين؟ يبدو أنه فيش تناسب، لكن في تناسب. تناسب أن المرسل أن المرسلين وهم أعلم خلق الله بالله، وهم الأنبياء والرسل، هم أعلم خلق الله بالله، لا يصفون ربهم إلا بما يستحق، ولا ينسبون ربهم بشيء يحتاج إلى تنزيه. فسلم عليهم في معرض التنزيه والتسليس، لأنهم لا يطعون بهذا. فهذه المناسبات التي أومأت إليها في كلمة السابقة، وكل الآيات بينها تناسبات. ولا تستطيع أن تفهم الراجح من الأقوال في بعض الأحاديث إلا بأن تحكم المناسبة. فإحكام المناسبة تفهم الوحدة الموضوعية للسورة وهو علم جديد، وتفهم أيضا بإحكام المناسبة يعني أرجح الأقوال في بعض الأوقات، أقوال الراجحة في بعض الأوقات. وغالبا المناسبة تسعف بمنهج ابن جرير الطبري في جمع جميع الأقوال التي ثبتت عن السلف. طيب، فالأمير لما سمع منه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، قال أنتم ضيعتم ربكم، أنتم ضيعتم ربكم، ما تعرفون أين الله، أنتم ضيعتم ربنا، ضيعتم ربكم. فالكلام الذي تقبله الفطر أن يقال زمان مطلق، ونعم زمان مطلق في الجنة، ولا يمنع وجود زمان مطلق وجود أحداث في الجنة من الزيارات، من الطعام، من التلذذ، لا يمنع، بل القرب والبعد من الله الذي يكون بين الفينة والفينة إنما يكون على حسب إيش؟ التذكير الجمعة. فهذه الصلاة غريبة، صلاة الجمعة بصلاة الجنة بالأوقات أيضا هي غريبة. لكن يوجد زمان مطلق في الجنة، نعم، ويوجد مكان مطلق في الدنيا، نعم، وهذا المكان المطلق ليس مكان محسوس ومكان عدمي، وهو العلو المطلق الذي نصف ربنا به سبحانه وتعالى. يعني لهذا والله أعلم تتضح كثير من الإشكالات. هل هذا دليل في الحديث على أن الجنة الذي يدخل فيه آدم ليست الجنة الدنيوية؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. ونبحث هل كان آدم في الجنة أم لا، مبسوطة في هذه الأرواح، والثمرة التي تظهر عليها قليلة. فهون الإمام ابن القيم من شأن المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، إذا كان خروج آدم من الجنة خير، هل هو أنا قلت خير؟ قلت فيه خير، يعني هل هو خير محض؟ لكن فيه خير، فيه خير، أنا قلت هو خير سوى المعصية. فالأخ مستشكل إذا كان هذا خير، فلماذا حج موسى، لماذا حاج آدم وموسى لما تحاج؟ قال أنت الذي خرجتم من الجنة؟ قال نعم، قال بقدر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم وموسى. هذا أصل مهم لأهل السنة يخطو فيه كثير من الناس، وذكره الإمام ابن القيم وفصل فيه في شفاء العلي رحمه الله، وهو أن القدر يحتج به بعد وقوعه لا قبله. أهل السنة يحتجون بالقدر بعد الوقوع، وأما الاحتجاج بالقدر قبل الوقوع فهذا مذهب القدرية، هذا مذهب أهل البدع. فآدم لما احتج بالقدر احتج قبل الوقوع ولا بعد الوقوع؟ احتج بالقدر بعد الوقوع. لكن أنا قلت أن فيه خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يكون الشيخ أبو إسلام موجود وأنه بالسلامة، كذلك يكون أبو مالك وأنه بسلامة عينيه الحمد لله، وصلى الله الشفاء للجميع.